بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احفظ شيخنا من كل سوء ومكروه، وبارك فيه وفي علمه وماله وذريته، واصرف عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية: ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون في أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة يولون شخصا وغيره أولى بالولاية منه، وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولي القاسم بن محمد بعده، لكنه لم يطق ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك، ولأنه كان قد عقد العهد معه ليزيد بن عبد الملك بعده، فكان يزيد هو ولي العهد. وحينئذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح، أو الذين تولى بقوته وقوة أتباعه ظلماً وبغياً، يكون إثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله أو أعان على الظلم. وأما من لم يظلم ولا أعان ظالماً وإنما أعان البر والتقوى فليس عليه في هذا شيء. ومعلوم أن صالح المؤمنين لا يعاونون الولاة إلا على البر والتقوى، لا يعاونونهم على الإثم والعدوان، ويصير هذا بمنزلة الإمام الذي يجب تقديمه في الشرع لكونه أقرأ وأعلم بالسنة أو أقدم هجرة وسنا. إذا قدم ذو الشوكة من هو دونه، فالمصلون خلفه الذين لا يمكنهم الصلاة إلا خلفه، أي ذنب لهم في ذلك؟ وكذلك الحاكم الجاهل أو الظالم أو المفضول، إذا طلب المظلوم منه أن ينصفه ويحكم له بحقه فيحبس له غريمة أو يقسم له ميراثه أو يزوجه بأي من لا ولي لها غير السلطان أو نحو ذلك، فأي شيء عليه من إثمه أو إثم من ولاه وهو لم يستعن به إلا على حق لا على باطل. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم. ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، وأهل السنة يقولون: ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن، إما وجوباً عند أكثرهم وإما استحباباً عند بعضهم، وأن من عدل عن الأصلح مع قدرته لهواه فهو ظالم، ومن كان عاجزاً عن توليه الأصلح ومن كان عاجزاً عن تولية الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور. ويقولون: من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان، ولا يعان إلا على طاعة الله، ولا يستعان به على معصية الله، ولا يعان على معصية الله. أفليس قول أهل السنة في الإمامة خيرا من قول من يأمر بطاعة معدوم أو عاجز لا يمكنه الإعانة المطلوبة من الأئمة؟ ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن مذهب أهل السنة في معاونة أئمة المسلمين والاستعانة بهم دخلوا في معاونة الكفار والاستعانة بهم، فهم يدعون إلى الإمام المعصوم، ولا يعرف لهم إمام ولا يعرف لهم إمام موجود يأتمون به إلا كفور أو ظلوم. فهم كالذي يحيل بعض العامة على أولياء الله رجال الغيب، ولا رجال عنده إلا أهل الكذب والمكر الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، أو الجن أو الشياطين الذين يحصل بهم لبعض الناس أحوال شيطانية، فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه لكانوا قد تركوا من يجب توليته وولوا غيره، وحينئذ فالإمام الذي قام بمقصود الإمامة هو هذا المولى دون ذلك الممنوع المقهور. نعم ذلك يستحق أن يولى، لكن ما ولى فالإثم، لكن ما ولى فالإثم على من ضيع حقه وعدل عنه، لا على من لم يضيع حقه ولم يعتد. وهم يقولون إن الإمام وجب نصبه لأنه لطف ومصلحة للعباد، فإذا كان الله ورسوله يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايته كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته أولى من أمرهم بولاية من لا يولونه ولا ينتفعون بولايته، كما قيل في إمامة الصلاة والقضاء وغير ذلك. فكيف إذا كان ما يدعون من النص من أعظم الكذب والافتراء؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أمته بما سيكون وما يقع بعده من التفرق، فإذا نص لأمته على إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونه بل يعدلون عنه ويولون غيره يحصل لهم بولايته مقاصد الولاية، وأنه إذا أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء الأمة ما لم يحصل قبل ذلك، ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير المنصوص. كان الواجب العدول عن المنصوص. مثال ذلك أن ولي الأمر إذا كان عنده شخصان ويعلم أنه إن ولي أحدهما أطيع وفتح البلاد وأقام وقهر الأعداء، وأنه إذا ولي الآخر لم يطع ولم يفتح شيئا من البلاد بل يقع في الرعية الفتنة والفساد، كان من المعلوم لكل عاقل أنه ينبغي أن يولي من يعلم أنه إذا ولاه حصل به الخير والمنفعة، لا من إذا ولاه لم يطع وحصل بينه وبين الرعية الحرب والفتنة. فكيف مع علم الله ورسوله بحال ولاية الثلاثة وما حصل فيها من مصالح الأمة في دينها ودنياها لا ينص عليها، وينص على ولاية من لا يطاع بل يحارب ويقاتل حتى لا يمكنه قهر الأعداء ولا إصلاح الأولياء؟ وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلا إن لم يعلم الحال، أو ظالما مفسدا إن علم ونص؟ والله ورسوله برئ من الجهل والظلم، وهم يضيفون إلى الله ورسوله العدول عما فيه مصلحة العباد إلى ما ليس فيه إلا الفساد. وإذا قيل إن الفساد حصل من معصيتهم له لا من تقصيره قيل أفليس ولاية من يطيعونه فتحصل المصلحة أولى من ولاية من يعصونه فلا تحصل المصلحة بل المفسدة؟ ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان إذا أسلمه إلى أحدهما تأدب وتعلم وإذا أسلمه إلى الآخر فر وهرب، أفليس إسلامه إلى ذاك أولى؟ ولو قدر أن ذاك أفضل فأي منفعة في فضيلته إذا لم يحصل للولد به منفعة لنفوره عنه؟ ولو خطب المرأة رجلان أحدهما أفضل من الآخر لكن المرأة تكرهه وإن زوجت به لم تطعه بل تخاصمه وتؤذيه فلا تنتفع به ولا ينتفع هو بها، والآخر تحبه ويحبها ويحصل به مقاصد النكاح، أفليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق العقلاء؟ ونص من ينص على تزويجها بهذا المفضول أولى من النص على تزويجها بهذا؟ فكيف يضاف إلى الله ورسوله ما لا يرضاه إلا جاهل أو ظالم؟ وهذا ونحوه مما يعلم به بطلان النص بتقدير أن يكون علي هو الأفضل الأحق بالأمر، لكن لا يحصل بولايته إلا ما حصل. وغيره ظالم، وغيره ظالما يحصل به ما حصل من المصالح، فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك؟ لا في هذا ولا في هذا. فقول أهل السنة خبر صادق وقول حكيم، وقول الرافضة خبر كاذب وقول سفيه. فأهل السنة يقولون الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان الموجود الذي له القدرة على عمل مقصود الولاية، كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس وهم يأتمون به. ليس إمام الصلاة من يستحق أن يكون إماما وهو لا يصلي بأحد، لكن هذا ينبغي أن يكون إماما. والفرق بين الإمام وبين من ينبغي أن يكون هو الإمام لا يخفى إلا على الطغام. ويقولون إنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان، ويطاع في طاعة الله دون معصيته، ولا يخرج عليه بالسيف. وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما تدل على هذا، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وفي لفظ أنه من فارق الجماعة شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. فجعل المحذور هو الخروج على السلطان ومفارقة الجماعة، وأمر بالصبر على ما يكره من الأمير. لم يخص بذلك سلطانا معينا ولا أميرا معينا ولا جماعة معينة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية. ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل، فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة، وجعل ذلك ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يجمعهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما يأمر بإقامة رأس، حتى أمر بذلك في السفر إذا كانوا ثلاثة، فأمر بالإمارة في أقل عدد وأقصر اجتماع. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي لفظ آخر قلت: وهل وراء ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا جاء مفسرا في حديث آخر عن حذيفة رضي الله عنه قال عن الخير الثاني: صلح على دخن، وجماعة على أقذاء فيها، وقلوب لا ترجع إلى ما كانت عليه. فكان الخير الأول النبوة وخلافة النبوة التي لا فتنة فيها، وكان الشر ما حصل من الفتنة بقتل عثمان، وتفرق الناس حتى صار حالهم شبيها بحال الجاهلية يقتل بعضهم بعضا. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. أنزلوهم منزلة الجاهلية، أنزلوهم منزلة الجاهلية، فبين أنهم جعلوا هذا غير مضمون، كما أن ما يصيبه أهل الجاهلية بعضهم من بعض غير مضمون، لأن الضمان إنما يكون مع العلم بالتحريم، فأما مع الجهل بالتحريم كحال الكفار والمرتدين والمتأولين من أهل القبلة فالضمان منتفٍ. ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسامة بن زيد دم المقتول الذي قتله متأولاً مع قوله: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولهذا لا تقام الحدود إلا على من علم، إلا على من علم التحريم. والخير الثاني اجتماع الناس لما اصطلح الحسن ومعاوية، لكن كان صلحا على دخن وجماعة على أقذاء، فكان في النفوس ما فيها. أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما هو الواقع، وحذيفة حدث بهذا في خلافة عمر وعثمان قبل الفتنة، فإنه لما بلغه مقتل عثمان علم أن الفتنة قد جاءت، فمات بعد ذلك بأربعين يوما قبل الاقتتال. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر بعد ذلك بقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، وأمر مع ذلك مع هذا بالسمع والطاعة للأمير: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان، سواء كان عادلا أو ظالما. وكذلك في الصحيح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خلع يدا من طاعة إمام لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لكنه لا يطاع أحد في معصية الله. كما في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا نارا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النار، فكانوا كذلك، وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وفي لفظ: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وكذلك في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن معه تسعة، خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم؟ فليس مني ولست منه، وليس يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. رواه أحمد والنسائي وهذا لفظه، والترمذي، وقال: حديث صحيح غريب. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه سيكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي لفظ: من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني. قال الرافضي: الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع. ومضمون ما ذكره أن الناس اختلفوا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب النظر في الحق واعتماد الإنصاف. ومذهب الإمامية واجب الاتباع لأربعة وجوه: لأنه أحقها وأصدقها، ولأنهم باينوا جميع الفرق في أصول العقائد، ولأنهم جازمون بالنجاة لأنفسهم، ولأنهم أخذوا دينهم عن الأئمة المعصومين. وهذا حكاية لفظه. قال الرافضي: إنه لما عمت البلية بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختلف الناس بعده وتعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، وبايعه أكثر الناس طلبا للدنيا، كما اختار عمر بن سعد ملك الري أياما يسيرة لما خير بينه وبين قتل الحسين، مع علمه بأنه من قتله في النار، وإخباره بذلك في شعره حيث يقول: فوالله ما أدري وإني لصادق، أفكر في أمري على خطرين: أأترك ملك الري والري منيتي، أم أصبح مأثوما بقتل حسين وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عيني. وبعضهم اشتبه الأمر عليه ورأى لطالب الدنيا متابعا فقلده وبايعه وقصر في نظره فخفي عليه الحق، فاستحق المؤاخذة من الله بإعطاء الحق لغير مستحقه بسبب إهمال النظر. وبعضهم قلد وبعضهم قلد لقصور فطنته ورأى الجم الغفير فتابعهم وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب، وغفل عن قول الله تعالى: وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق الله وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها ولم يأخذهم في الله لومة لائم، بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم. وحيث حصل للمسلمين هذه البلية وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف وأن يقر الحق مستقره لا ولا يظلم مستحقه. فقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه، هذا لفظه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيقال إنه قد جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصناف. وهذا من أعظم الكذب، فإنه لم يكن في الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف الأربعة، فضلا عن أن لا يكون فيهم أحد إلا من هذه الأصناف: إما طالب للأمر بغير حق كأبي بكر في زعمه، وإما طالب للأمر بحق كعلي في زعمه. وهذا كذب على علي رضي الله عنه وعلى أبي بكر رضي الله عنه، فلا علي طلب الأمر لنفسه قبل قتل عثمان، ولا أبو بكر طلب الأمر لنفسه، فضلا عن أن يكون طلبه بغير حق. وجعل القسمين الآخرين إما مقلدا لأجل الدنيا، وإما مقلدا لقصوره في النظر. وذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه، وهذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو الصراط الذي أمرنا الله أن نسأله هدايته إياه، هدايتنا إياه في كل صلاة بل في كل ركعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا وحسدا وغلوا واتباعا للهوى، وهذا هو الغي. والنصارى ليس لهم علم بما يفعلونه من العبادات والزهد والأخلاق، بل فيهم الجهل والغلو والبدع والشرك جهلا منهم، وهذا هو الضلال. وإن كان كل من الأمتين فيه ضلال وغي، لكن الغي أغلب على اليهود والضلال أغلب على النصارى. ولهذا وصف الله اليهود بالكبر والحسد واتباع الهوى والغي وإرادة العلو في الأرض والفساد. قال الله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ووصف النصارى بالشرك والضلال والغلو والبدع، فقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وقد نزه الله نبيه من الضلال والغي، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فالضال الذي لا يعرف الحق، والغاوي الذي يتبع هواه. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في طاعة الله، والأبصار البصائر في الدين. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإذا كان الصراط المستقيم لا بد فيه من العلم بالحق والعمل به، وكلاهما واجب، لا يكون الإنسان مفلحا ناجيا إلا بذلك. وهذه الأمة خير الأمم، وخيرها القرن الأول. كان القرن الأول أكمل الناس في العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء المفترون وصفوهم بنقيض ذلك بأنهم لم يكونوا يعلمون الحق ويتبعونه، بل كان أكثرهم عندهم يعلمون الحق ويخالفونه كما يزعمونه في الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة والأمة. وكثير منهم عندهم لا يعلم الحق بل اتبع الظالمين تقليدا لعدم نظرهم المفضي إلى العلم. والذي لم ينظر قد يكون تركه النظر لأجل الهوى وطلب الدنيا، وقد يكون لقصوره ونقص إدراكه. وادعى أن منهم من طلب الأمر لنفسه بحق، يعني عليا، وهذا مما علمنا بالاضطرار أنه لم يكن، فلزم من ذلك على قول هؤلاء أن تكون الأمة كلها كانت ضالة بعد نبيها ليس فيها مهتد، فتكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خيرا منهم، لأنهم كانوا كما قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن اليهود والنصارى افترقت على 72 فرقة فيها واحدة ناجية، وهذه الأمة على موجب ما ذكر لم يكن فيهم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمة تقوم بالحق ولا تعدل به. وإذا لم يكن ذلك في خيار قرونهم ففيما بعد ذلك أولى. فيلزم من ذلك أن يكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خيرا من خير أمة أخرجت للناس، فهذا لازم لما يقوله هؤلاء المفترون. فإذا كان هذا في حكايته لما جرى عقب موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اختلاف الأمة، فكيف بسائر ما ينقله ويستدل به؟ ونحن نبين فساد ما في هذه الحكاية من الأكاذيب من وجوه.
نقف إلى قوله يستدل به حتى ندخل في قوله، ونحن نبين، يعني في الرد، هذا رد مجمل على كلام الرافض الخبيث في طعونه في الصحابة رضوان الله عليهم وفي العهد الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه: أنهم انقسموا، وأن بعضهم اشتبه عليه، وأنهم بعضهم مقلد، وأنهم طالبون كذا، يعني حملهم من الظلم ما لا يجوز له ولا لغيره. ثم رد عليه بهذا الرد المجمل، وسيأتي الرد المفصل بعد أن ذكر نص قوله، نص قول الرافضي، وساق من الأدلة شيخ الإسلام بأن الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم بريئون من هذه التهم، ولو كانوا على ما تقول لكانوا في، يعني من عندهم من الغلو والغي مثل اليهود والنصارى. كلامه هذا صادر منه لشدة بغضه للصحابة، فأوقعهم في أو أنزلهم في هذه المنزلة طعون من طرف خفيف الصحابة. ولما ذكروا الأدلة في عدالتهم وأنهم براء من ذلك، يعني يعمد بعد ذلك إلى الرد المفصل. ومضى قبل هذا الباب الثاني جملة من أدلة وجوب طاعة أولياء أمور المسلمين في غير معصية الله، وأن من شق عصا المسلمين وجب عليهم دفع ذلك حتى لو أدى إلى قتله: أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فرق جماعتكم فاقتلوه. وأتى بفائدة في أن الضمان منتف في حرب الفتنة، يعني ضمان القصاص، ضمان المتلفات، وأن الرافضة تركوا التعاون مع أئمة المسلمين وتعاونوا مع الكافرين ومع مجهولين مثل مهدي السرداب، عظموا مهدي ودعوا إلى طاعة مهدي السرداب وإلى تعظيمه وإلى انتظاره وهو معدوم. إلى هنا، بارك الله فيكم.